بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان. قرأنا السند وقرأنا المتن قراءة، ونمر على الفوائد الموجودة في المتن مرورا سريعا على ما يسر الله منها. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. أبو سفيان صخر بن حرب الأموي رضي الله تعالى عنه، أسلم قبيل الفتح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان سبب إسلامه أو من أسباب إسلامه ما حصل من انتشار الإسلام وتقلص الكفر والشرك، ومن أسباب إسلامه ما ورد في هذا الحديث حين ذكر أنه أيقن أن أمر هذا الدين سيظهر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهكذا وجد بعض قرنائه وجلسائه قد أسلموا، فقذف الله عز وجل فجعل الله عز وجل الإسلام في قلبه فأسلم، أحسن إسلامه وقاتل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو والد معاوية ابن أبي سفيان أول ملوك الإسلام. ومن القائل: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر هتك الستر اجترأ على ما وراءه. معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على من وراءه. من قال هذا يا علي؟ أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع ثبت ذلك عنه بالسند الصحيح. وما معنى هذا الأثر؟ ما معناه؟ أنهم يبدأون بسب معاوية فلا ينتهون إلا بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، فهو ستر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كشف الستر وهتكه اجترأ على من وراءه. نعم. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وهرقل هذا لقب لكل من ملك الروم، من ملك الروم يلقب بهرقل، ومن ملك الفرس يلقب بكسرى، وملك الحبشة يلقب بالنجاشي. وكان بعض ملوك مصر يلقبون بالفراعنة فرعون، لكن ليسوا كلهم وإنما بعضهم. وفرعون لقب ذم، لقب ذم، فلهذا من الخطأ الشنيع أن يطلق هذا اللقب على مسلم من بلاد مصر، فيقال الفرعون المصري في رجل مسلم. فرعون صار رمز طغيان وكفر، صار رمز طغيان وكفر وتكبر وتجبر، فينبغي لأهل الإسلام أن يتنزهوا عن هذا اللقب. في سير إعلام النبلاء قال أبو سفيان في المجلد الثاني صفحة 105، قال أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، وله هنات وأمور صعبة، أي حال شركه وكفره، لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف، ثم بعد أيام صلح إسلامه. وهذا قد يقع أن بعضهم يدخل الجنة بالسلاسل، يؤتى إليه أسيرا، يؤتى به أسيرا أسره المسلمون، فيدخل الله عز وجل الإيمان على قلبه فيسلم ويحسن إسلامه. قال وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، فشهد حنينا وأعطاه صهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم 100 من الإبل. كيف أبو سفيان صهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أي جهة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج رملة، أم حبيبة رملة ابنة أبي سفيان. قال وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك، ففرغ عن عبادة هبل ومال إلى الإسلام، أي ترك عبادة الأوثان ومال إلى الإسلام. وشهد قتال الطائف فقلعت عينه يوم حينئذ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك، وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه، فإنه كان يومئذ يحرض على الجهاد، وكان تحت راية ولده يزيد، فكان يصيح يا نصر الله اقترب، وكان يقف على الكراديس يذكر ويقول الله الله، إنكم أنصار الإسلام، إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك. قال فإن صح هذا عنه فإنه يغبط بذلك. ولا ريب أن حديثه عن هرقل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيمانه، ولله الحمد. وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وعاش بعده 20 سنة، وكان عمر يحترمه، وذلك لأنه كان كبير بني أمية، وكان حمو النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات حتى رأى ولديه يزيد ثم معاوية أميرين على دمشق، وكان يحب الرياسة والذكر، وكان له سورة كبيرة في خلافة ابن عمه عثمان، أي منزلة، سورة كبيرة أي منزلة كبيرة. توفي بالمدينة سنة 31، وقيل سنة 32، وقيل سنة 33، وله نحو 90 أي من العمر. فالحاصل أنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قلعت عينه في حصار الطائف، وقلعت العين الأخرى في اليرموك. قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، يعني أرسل إلى أبي سفيان، وكان أبو سفيان معه جماعة من قريش، ركب من قريش أي جماعة من قريش، فأحضروهم جميعا، وكانوا تجارا بالشام، لأن قريشا أهل تجارة، والوزن وزن أهل مكة لكونهم أهل تجارة، والكيل كيل أهل المدينة لكونهم أهل حرث وزرع وثمار. وكانت قريش كانت لها رحلتان في السنة، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. وربما رحلوا في غير ذلك، كانت المسافة من مكة إلى الشام نحو شهر، فربما تاجروا في أكثر من رحلة، لكنهم كانوا يرحلون صيفا وشتاء. قال الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكانوا تجارا بالشام، وكانت الشام أعظم تجارة من اليمن لأنها ملتقى الحضارات كما يقال، فالشام فيها وفي أسواقها ما تصنعه الروم وما تصنعه الفرس وما يصنعه الأنباط بالشام، والأنباط هم المزارعون في بلاد الشام من الغساسنة، كذلك في بلاد الشام والعراق الغساسنة والمناذرة. فكانت التجارة حية، وكانوا تجارا بالشام، يقال تجارا ويقال تجارا وجهان، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، في المدة أي في الفترة والوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. متى كان هذا الصلح؟ في صلح ماذا؟ في صلح الحديبية. اصطلحوا على أي يكف بعضهم عن بعض لمدة كم؟ 10 سنوات. إذن هي مدة مادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا سفيان 10 سنوات، تقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش إذا استقاموا والتزموا بالشروط. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقوله ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش لأن أبا سفيان كان رأس القوم حينئذ، حين ذاك كان أبو سفيان رأس القوم، لأن أبا جهل وأمية وأمية بن خلف وصناديد قريش كانوا قد هلكوا يوم بدر. قال فأتوه وهم بإيليا. أتوه يعني أتوا من؟ أتوا هرقل وهم بإيليا يعني أتوه أرسل إليه أرسل يطلبهم فأتوه ووافقوه وهو فأجابوا الرسول ووافقوه بإيليا. قال الحافظ رحمه الله إيليا بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة. كيف ياء أخيرة؟ هل هناك ياء أولى وياء أخيرة؟ ما المقصود بياء أخيرة؟ من يجيب؟ يا أهل المغرب أعيد لكم كلام الحافظ حتى تعرفوا وتوقنوا أن القراءة في كتب أهل العلم يحتاج الطالب فيها إلى أن يوقف على بعض ما قد يستشكل عليه. قال الحافظ بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة. ما معنى بعدها ياء أخيرة ساكنة؟ ساكنة معروف وياء معروفة، ما معنى أخيرة؟ أهل المشرق التي أين قبل الألف؟ إيليا يعني قبل الألف. ما هي أخيرة؟ هذه قبل الأخيرة بحرفين، وهو لا يقصد تلك الياء، يقصد الياء التي بعد الهمزة إي. فكيف قال عنها ياء أخيرة وهي ياء متقدمة ليست أخيرة؟ عندك يا جابر بعد الياء كيف أخيرة؟ إيليا إي نزيد بعد الهمزة ياء. يا نسب حاولت لكن لله درك لم تصب. طيب ولم تقترب حتى من الصواب. خليها بس خليها بيننا. حسن الهمزة أصلها ياء. شوقي سنت ياء أخيرة. ياء أخيرة لأنهم عند الكتابة لما تكتب هكذا ياء كانوا يكتبون أحيانا ويتركون النقاط. هذا الرسم الآن لما ترسم هكذا تروني ترسم ياء اكتب ياء ياء وألف وآخره همزة. هذه يصلح أن تكون ياء، يصلح أن تكون تاء، يصلح أن تكون ثاء، يصلح أن تكون باء، صح أو لا؟ إذا سقطت النقاط سقطت النقاط. هذه الكتابة يأتي شخص هذا يقرأها باء وذاك يقرأها تاء وذاك يقرأها ثاء وذاك يقرأها ياء. فلما قال لك بياء أخيرة ماذا؟ ياء أخيرة معناها ليست باء ولا تاء ولا ثاء، ياء أبو نقطتين، ياء ذات نقطتين، وهي الياء الأخيرة أي آخر حرف في حروف المعجم. واضح؟ لو قال لك بباء موحدة ما معنى موحدة؟ يعني التي هي بنقطة. ولو قال تاء يقول بتاء مثناه فوقية يعني تاء، والياء يقول بياء مثناه تحتية أو يقول يا أخيرة، فقوله أخيرة لإخراج الباء، فإنهم ما يقولون في باء أخيرة، يقولون باء موحدة، ولإخراج التاء لا يقولون تاء أخيرة بل يقولون تاء مثنى فوقية، ولإخراج الثاء فإنهم يقولون ثاء مثلثة، هذا قبل التنقيط أو حتى بعد التنقيط، لأنهم كانوا مع العجل ربما ذهبت نقطة هنا أو نقطة هناك، تعرفون كانوا يغرفون غرفا المداد، يضعها في الدواء القلم في الدواء ويكتب، فربما سقطت نقطة هنا وهناك فيضبطونها ضبط كتابة. بإيليا بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة، إي يعني ياء، ثم لام مكسورة، ثم ياء أخيرة، نفس الكلام ياء أخيرة، ثم ألف مهموزة، مهموزة أي بعدها همزة. وحكى البكري فيها القصر، ويقال لها أيضا إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام إليا، وحكى النووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه، إيلا يعني سيكون. طيب بتقديم الياء على اللام واستغربه، قيل معناه بيت الله، إيليا معناها بيت الله. وفي الجهاد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لله، شكرا لله. مشى هرقل من حمص إلى إيليا، والمقصود بإيليا بيت المقدس، المقصود بإيليا بيت المقدس. التي هي القدس. قال رضي الله عنه عبد الله بن عباس فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، دعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، شأن الملوك حين يجتمع عندهم كبار دولته وعظماؤهم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، الترجمان هو الذي يفسر الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني. قوله أقربهم نسبا لم يكن هناك من هو أقرب، أن أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف بن عبد شمس بن عبد مناف، فكان أقربهم، هو ابن عمه أخي أبيه لأنه من عبد مناف، أوضح ذلك المصنف في الجهاد بقوله أن هرقل قال له ما قرابتك منه؟ قال قلت هو ابن عمي. قال أبو سفيان ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري، فكان أقرب الناس إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد مناف الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبي سفيان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأب الرابع، وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كلا منهما منزلة جده، فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. طيب قال فقال أي هرقل أدنوه مني أي قربوه وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره يتقدم هو لأجل أن يخاطبه الملك وأصحابه يكونون وراءه عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم أي للجماعة الذين مع أبي سفيان قل لهم إني سائل هذا الرجل أي أعرض عليه وأسأله بعض الأسئلة فإن كذبني فكذبوه فإن كذبني أي لم يصدق القول فكذبوه أي انسبوه إلى الكذب انسبوه إلى الكذب قولوا كذاب قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه لأنه كان في الشرك وكانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة وحرب ولكن استحيا أن يقال في العرب أبو سفيان يكذب استحيا من الخلق وأن يأثروا عليه كذبا فيكون عارا عليه ما بقي ويقولون أبو سفيان كذب على هرقل بشيء في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدوه هذا يدلك على أن العرب كانت تكره الكذب وتستحي منه وتجعله عيبا يذم به الرجل فكيف بمسلم يكذب على الشريف والوضيع بسؤال وبغير سؤال عند ملك وعند رعية ديدنه الكذب على الناس قال ثم كان أول ما سألني عنه ومعنى أن يأثروا علي كذبا أي أن ينسبوا إلي كذبا أو يقفوا علي مني على كذب ويقعوا على كذب ثم كان أول ما سألني عنه قال يأثروا أي ينقلوا علي الكذب قال الحافظ وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف وفي قوله يأثر دون قوله يكذب دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل لولا الحياء من أن يكذبوني عند الملك لأنه كأنه مطمئن أنهم ما سيكذبونه لأنهم يشتركون معه في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام لكن خاف إذا رجع إلى مكة يقولون أبو سفيان عند الملك كذب على الملك فينقل عنه كذبا فلم يخف تكذيبهم إياه عند الملك لأنه وثق بجانبهم لاشتراكهم في العداوة لكنه خاف من أن ينقلوا عليه عنه بعد ذلك أنه كذب قال عبد الله بن عباس في حديثه عن أبي سفيان قال فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه هذا ملك الروم وهو داهية من الدواهي وكذلك الملوك الأصل في الملوك والرؤساء أنهم دواهي فهذا رجل داهية سأل أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان يجيبه ولا يدري ما يقصد لا يدري ما يقصد هذا الملك فلما سأله يتبعه الأشراف من ضعفاء قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم أبو سفيان يظن أنه بهذا الجواب أنه سيحط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا بعض الأسئلة لم يفطن لها أبو سفيان كما ستأتي، والملك له مغزى آخر، فلذلك رجع على أبي سفيان يعيد له أسئلته وأجوبته واحدا واحدا ليدلل على النتيجة التي استنتجها النتيجة الصواب. قال: فكان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ سأل عن النسب، أي هو شريف أم وضيع؟ نسبه فيكم كيف هو؟ قلت: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. عند من هذا السؤال؟ عندك يا حسام. هو ذو نسب، ما إعرابها؟ هو مبتدأ وذو خبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو. وذو مضاف ونسب مضاف إليه، أحسنت. وفينا جار ومجرور. وما معنى ذو؟ صاحب. ذو نسب، نسب نكرة، نسب نكرة. وما المقصود من النكرة هنا يا أبا عبد الرحمن؟ النكرة، النكرة ترد لمعاني في البلاغة. المقصود هنا قوله: هو فينا ذو نسب. كل الناس عندهم أنساب، أقل شيء أنه ابن أبيه، فكيف قال ذو نسب؟ نسب طيب. نعم، النكرة للتعظيم والتفخيم. ذو نسب أي ذو نسب ماذا؟ ذو نسب شريف، ذو نسب عظيم. لأن النكرة قد تأتي ويراد بها التعظيم، وقد تأتي ويراد بها التحقير. فإذا جئت إلى شخص وقلت عنه: رأيت منه موقفا مشرفا، طيب، فقلت: هذا رجل، أي رجل ماذا؟ رجل له شأن، رجل بمعنى الرجولة كما يقال، بمعنى الرجولة. فالنكرة تفيد التعظيم، وقد تفيد التقليل، تفيد التقليل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي اليهود. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. النكرة حياة. هل تستشف من هذه اللفظة نفس المعنى الذي تجده في قول الله سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون؟ ولكم في القصاص حياة، وهنا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولكم في القصاص حياة، النكرة بمعنى ماذا؟ تعظيم، بمعنى التعظيم، أي حياة عظيمة، حياة. لأن القصاص تنكف فيه أو تنكف به دماء كثيرة، فتحيا أرواح كثيرة. أما آية التي في اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على حياة كيفما كانت. أهم شيء يحيا، ما يموت، يكره الموت. لو تخيره بين أن يموت وبين أن يبقى عبدا ذليلا فقيرا عاملا الليل والنهار لاختار الحياة الذليلة، أي حياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أهم شيء أنه يبقى حيا لا يموت، يخاف من الموت. فقوله على حياة أي كيف ما كانت، ولو حياة حقيرة، وحياة هو فيها حقير ذليل. أما ولكم في القصاص حياة أي حياة عظيمة، حياة تحقن بها أرواحكم. قال هو فينا ذو نسب أي نسب شريف، نسب عظيم، نسب له شأنه في العرب. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ طيب انتبهوا لهذه الفائدة، الفعل قال ينصب جملة، يقال لها جملة مقول القول، جملة مقول القول. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. ما يعرب قل يا أبا أحمد؟ فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وجوبا تقديرها أنت. وجملة أعوذ برب الفلق هذه الجملة في محل نصب مفعول به، جملة مقول القول، واضح؟ الفعل قال ينصب جملة، يقال لها جملة مقول القول، يقال لها جملة مقول القول. طيب الفعل قال لا ينصب مفردا، إنما ينصب جملة. لو جاء شخص وقال لك قال زيد المسجد نظيف، أين الفعل وأين الفاعل وأين الجملة التي هي مقول القول؟ عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ قال زيد المسجد نظيف يا غسان، أين الفعل؟ قال، والفاعل؟ قال زيد، زيد فاعل. أين جملة مقول القول؟ المسجد نظيف، هذه مبتدأ وخبر، الجملة هذه جملة مقول القول. قال عمرو الدرس ممتع، أين الفعل وأين الفاعل وأين جملة مقول القول؟ قال فعل، وعمرو فاعل، الدرس ممتع، هذه الجملة مبتدأ وخبر، جملة مقول القول. إذن الفعل قال ينصب جملة أو ينصب مفردا؟ ينصب جملة أو ينصب مفردا؟ تحركوا أجيبوا حتى نكمل الفائدة، وإلا ننسحب ونرجع نقرأ. ينصب ماذا؟ ينصب جملة. عندك يا لؤي؟ قال الله إني منزلها عليكم، أين جملة مقول القول؟ إني منزلها عليكم، إذن ينصب جملة ولا ينصب مفردا. هل يصلح أن تقول قال زيد كتاب، قال زيد كتابا؟ ما يصلح. قال زيد قال من؟ ما يصلح. قال زيد سيارة؟ ما يصلح، لأن جملة قال تنصب، لأن العفو الفعل قال ينصب جملة ولا ينصب مفردا. إلى هنا واضح؟ تفضل. إلى هنا واضح؟ أنتم معي إلى هنا؟ طيب تكملة الفائدة أن الفعل قال قد ينصب مفردا في حالة واحدة، إذا كان هذا المفرد بمعنى الكلام، إذا كان هذا المفرد يدل على كلام كثير، مثل قال زيد شعرا، قال زيد كلاما، قال زيد قولا. هل شعرا وكلاما وقولا يدل على جمل، يدل على جمل أو لا يدل على جمل؟ يدل على جمل. هل الشعر لفظة واحدة أو جمل؟ جمل. القول لا يكون إلا جملة فأكثر، الكلام لا يكون إلا جملة فأكثر. فما الفرق بين قولك قال زيد كتابا؟ قلنا هذا لا يمكن، خطأ. وقال زيد شعرا، هذا يصلح. ما الفرق بينهما يا عمر؟ أن كلمة شعر تدل على جمل، جملة فأكثر، فصح أن تكون مفعولا به للفعل قال، واضح؟ أما كتابا قلما مسجدا، هذه مفردات عادية لا يصح أن تكون مفعولا به للفعل قال. طيب نرجع، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ الذي جرنا إلى هذه الفائدة هو هذه الجملة في هذا الحديث، فهل قال هذا القول؟ كيف لفظة القول وقعت مفعولا به للفعل قال؟ لأن القول يدل على ماذا؟ على أكثر من جملة. إذا كانت اللفظة تدل على أكثر، على جملة فأكثر، صح أن تكون ماذا؟ مفعولا به للفعل قال. قال فهل قال هذا القول منكم أحد؟ فما إعراب القول إذن؟ ما إعراب القول؟ نقول قال فعل، والفعل متأخر، أحد قبله. طيب، وهذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به لقال، والقول عطف بيان أو بدل. وإنما صح مجيء المفرد مفعولا به للفعل قال لأنه في معنى الكلام الكثير. قال قلت لا، أي لم يقل هذا القول أحد قبله قط، أي أبدا قبله. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ فهل كان من آبائه من ملك؟ قال قلت لا، لم يكن من آبائه من ملك. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هذا يدل على أن قريشا لم يكن فيهم ملك، وإنما كانت قبائل يجتمعون على عدة وجهاء من كل قبيلة يلتقون ويتشاورون في أمورهم. إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا، إنما كان نبيا كريما. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ عدوا الأسئلة. قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال قلت لا. هل يرتد، أي يرجع، أحد منهم، أي من هؤلاء الضعفاء الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، سخطة لدينه؟ هل يرتد أحد ممن أسلم من الضعفاء أو من الشرفاء؟ لأنه أسلم بعض الأشراف الذين هم ذو نسب، وقوله ضعفاؤهم هذا على الغالب، وإلا هناك ممن أسلم من أشراف الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيد هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وكان من السابقين ومن أشراف التيميين، وبعده بأربعين رجلا أسلم عمر، وكان سيدا في العدويين. قال أيزيدون أم ينقصون؟ نعم. قال سخطة لدينه، أي بغضا يبغض دينه ويرجع عنه بعد أن يدخل فيه. قال قلت لا، قلت لا. ولا يضر ذلك أن يوجد بعض من قد يرتد عن هذا الإسلام، لأنه لا يرتد عن الإسلام من خالطت بشاشة الإيمان قلبه إلا إذا انتكست فطرته. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يسخط دينه؟ لا. لماذا؟ لأن الدين هذا أخرجهم الله به من ظلمات إلى نور، فكيف يرجع إلى الظلمة بعد إذ أنقذه الله منه؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. كنتم تتهمونه بالكذب؟ لا، بل كانوا يصفونه بأوصاف تدل على صدقه وأمانته، تدل على صدقه فيهم وأمانته. ومما يدل على ذلك أنه لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وجمعهم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء في سفح هذا الجبل أو وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي تصدقوني في ذلك؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. وكذبا نكرة في سياق النفي، أنه ما جربوا عليه كذبا، فهو عندهم صادق. قال الله سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لم يكن مكذبا عندهم، ما جربنا عليه كذبا، ما جربنا عليك كذبا. وهنا يقول: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال فهل يغدر، هل يغدر؟ قال قلت لا، لا يغدر. ومما يدل على ذلك، على عدم غدره عليه الصلاة والسلام، أنه كان بين في أوساط قريش ولم يتخذ معهم الغدر أسلوبا، وكذلك أيضا في حروبه لم يتخذ معهم هذا الأسلوب، أنه يصالحهم ثم يغدر بهم، كحال اليهود الذين غدروا بأصحاب النبي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة، وكحال المنافقين الذين نقضوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه، وكحال بعض المشركين الذين نقضوا عهودهم فأغاروا على بعض من كان في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان سببا لفتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغدر، والغدر خيانة. ولا يمنع ذلك الخداع في الحرب، فإن الحرب خدعة، الخداع في الحرب والتورية وأساليب الحروب هذا شيء، والغدر شيء آخر. الغدر أن يعطيك العهد والميثاق على شيء ثم ينقضه في حال غفلة منك وفي حال استئمان منك، خيانة في موضع الأمان، هذا غدر. قال قلت لا. قال ونحن، قال أبو سفيان، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعرض بماذا؟ بماذا يعرض الآن؟ يقول نحن الآن بيننا وبينه وقت، ما أدري إيش، ما أدري ما الذي يفعل، ما أدري هل غدر بأناس آخرين، كذب على أناس آخرين، ما ندري في مدة، ما ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني يعرض بأنه يقول كلامي معك يا أيها الملك إلى حين المدة التي قبل المدة الاتفاق الذي بيننا وبينه، بعد ذلك ما عندنا أخباره، ربما انقلب وصار يغدر وصار يكذب وصار، فهذا المقصود بقوله ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، وهي كلمة بهت وكلمة كذب وافتراء. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت الحرب بيننا وبينه سجال. السجال معناه مرة بمرة، كما قال هنا أيضا في الحديث: ينال منا وننال منه، ينال منا وننال منه. لكن ما هو مأخذ هذه الكلمة سجال؟ قال الحافظ: بما أي نوب، نوب نوبة بنوبة، نوب. والسجل الدلو، والحرب اسم جنس، ولهذا جعل خبره اسم جمع. الحرب سجال، يعني الدلو الآن لما يذهب يرمى إلى البئر تارة، في مرة يطلع يكون ماذا؟ سجلا لفلان، وفي المرة الثانية يكون سجلا للآخر، يستقي هذا دلوا وهذا دلوا. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع في غزوة بدر وغزوة أحد، فإن غزوة بدر كان الظفر فيها لأهل الإسلام، وغزوة أحد ابتلي أهل الإسلام فيها. طيب، قال: ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. احفظها هذه الجملة، الذي يحاضر عن التوحيد والذي يذكر الناس بأهم ما يجب عليهم من العقيدة والتوحيد الصحيح لا يغفل عن هذا الحديث. أبو سفيان في حال شركه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما كان يدعوهم إليه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من التنديد بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره معه. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أمور كلها من أمور الخير وأمور البر ومكارم الأخلاق. هذه أسئلة من؟ أسئلة هرقل. كم هي؟ 10. طيب، 10 أسئلة، 11 سؤالا. طيب، إن شاء الله تعالى غدا سنقرأ ما أجاب هرقل على أبي سفيان حين استوقفه على هذه الأسئلة مرة أخرى.